الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في هذه الليلة مع سورة العلق، وهي أول سورة نزل من القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إليه الخلاء أي الانفراد والخلوة، فكان يتعبد في غار حراء كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، فكان يأخذ زاده لعدة ليال الذي يكفيه لعدة أيام وليال، فإذا انتهى رجع إلى خديجة وتزوج لمثلها، وكان في غار حراء يتعبد لله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. فجاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ليس من شأني القراءة. قال فغطني أي ضمه بقوة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني وأطلقني فقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر الحديث. أمره الله عز وجل أن يقرأ مستعينا ومتبركا باسم ربه جل وعلا الذي خلق، أي خلق الخلق أجمعين، ثم خص الإنسان فقال خلق الإنسان من علق، والعلق هو طور من أطوار الجنين في بطن أمه، وكان قبل ذلك نطفة، وهو في الأصل من طين، ولا تنافي بين ذلك. فالله عز وجل نبه على أو ذكر طورا من أطوار خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، يبين الله عز وجل قدرته وضعف الإنسان وافتقاره إلى الله جل وعلا. فالله عز وجل هو الذي حفظه في هذا الطور وأنشأه حالا بعد حال حتى صار إنسانا سويا في بطن أمه، قادرا على أن يعيش مستغنيا عن البقاء في بطن أمه، ثم أخرجه الله من بطن أمه بقدرته. اقرأ وربك الأكرم، الله عز وجل يصف نفسه بأنه أكرم من كل كريم، ليس هناك كرم يساوي كرمه، بل ما من كريم إلا ويعطي من حق الله ومن مال الله، ليس عنده شيء يملكه ملك استقلال، فالناس كلهم وما يملكون ملك مملوكون لله جل وعلا، مملوكون لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه الكريم ووصف نفسه بهذا الوصف، اقرأ وربك الأكرم. من كرمه سبحانه وتعالى أن أنشأ الإنسان وخلقه وأطعمه وسقاه وأعطاه مما أعطاه من أمور معاشه في ملبسه ومشربه ومسكنه وغير ذلك، فكرم الله واسع. ولكن لنبقى في قوله أكرم مع كلمة اقرأ وحدها، اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وربك هو الذي سيعطيك ويتفضل عليك بما شاء مما قصدت. فشخص يقول أريد أن أقرأ القرآن لأستفيد أجرا، فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، نقول اقرأ وربك الأكرم سيعطيك الأجر. شخص يقول أريد أن أقرأ لأتدبر القرآن، نقول له اقرأ وربك الأكرم فسيفتح عليك بما شاء سبحانه وتعالى وييسر لك فهم كلام الله جل وعلا. شخص يقول أريد أن أقرأ لأستشفي به. فالله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأنا أريد أن أستشفي بالقرآن رقية، نقول له اقرأ وربك الأكرم. زل على ذلك أن من الناس من قرأ القرآن من أهل العلم من أجل استخراج معاني خاصة، فمنهم من قرأ لاستخراج أسماء الله، ومنهم من قرأ للتمعن في أحكام التجويد، ومن الناس من قرأ من أجل آيات الأحكام، ومن الناس من قرأ من أجل أمور العقيدة ليستخرج ردودا على أهل الضلال والبدع إلى غير ذلك. نقول للجميع اقرأ وربك الأكرم، فالله عز وجل سيعطيك هذا الشيء الذي نويته عند تلاوة القرآن، فكرم الله واسع. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان بالقلم، هذا القلم آية من آيات الله عز وجل، فهو على خلاف بين العلماء أول مخلوق، وهل هو أول المخلوقات وجودا أو العرش، لم يأتوا بثالث، لم يأتوا بثالث يختلفون فيه، إنما الخلاف أين الأول، القلم أو العرش. فقال له الله اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما أصبح يسمى اللوح المحفوظ، لا يعلم قدر هذا الكتاب إلا الله. فكل ما هو كائن في الأرض شيء كثير، واحد يضحك، واحد يبكي، واحد يمشي، واحد يقفز، واحد يسقط، وحيوانات تتحرك، وطيور ورياح وأوراق تتساقط، وأمواج تتحرك، ورمال تتحرك، كل هذه تكتب وما شبهها. قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين، واضحة في اللوح المحفوظ مبينة. ويقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. من أجل أن لا تقولها كيف، قال إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فلو أنك تمعن النظر فيما سأفعله الآن، انتبه، هذه الدقة التي سمعتها، كم حدث في الأرض كلها أشياء، كم تحتاج من مجلدات أو أوراق أو صحف، الأحداث التي حدثت في هذه الأثناء مجرد هذه الدقة. فهذا يدلك على أن اللوح المحفوظ شيء عظيم، فهو كتب ما كان وما يكون منذ ذلك الآن إلى يوم القيامة، وأودعه في ذلك اللوح المحفوظ. ثم علم الله عز وجل الناس بالقلم، فناب اللسان عن الألسن، ناب اللسان القلم، ناب القلم عن اللسان. فأنت تكتب هذا الكلام الذي تكتبه، هو موجود في صدرك، خرج بالقلم. لو كتب الرجل بأن زوجته طالق وقع الطلاق، ما تكلمت، صحيح ما تكلمت، لكن القلم كتبها. فعلم الله الناس بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتجد أن من يدرسون في العلوم الدنيوية، هذا صار طيارا، هذا صار بحارا، هذا مهندس، هذا فيزيائي، كيميائي، صيدلة، طب، أي شيء، كلهم درسوا بالقلم، تعلموا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، تأتي تقول للمهندس المعماري أريد عمارة كذا كذا طابق، يكتب لك أشياء بالقلم، يقول اذهب بها إلى من ينفذها، الذي ينفذها عنده أشياء ما تعلمها هو بالقلم، تنبيه عن هذه المعاني التي خطط لها هذا الرجل، يقول لك هذا يصمم عمارة 10 طوابق، 5 طوابق، 3 طوابق، يحددها من خلال ما نظر. هذا من تعليم الله، سبحانه وتعالى. نعم، ألا أنت في مكانك، أنت في مكانك تكتب الخطاب وترسله إلى شخص، ناب عنك خطابك، ناب عنك خطابك، ما احتجت إلى رسول. الذي حمل الخطاب لا يدري ما هو. لو أتيت بالرسول وقلت له اذهب وقل لفلان كذا وكذا وكذا، هذا رسول. أنت جعلت خطابك نائبا عن رسولك، نائبا عن رسولك. إلى أشياء كثيرة لا تخفى على السامعين جميعا. المهم أن الله عز وجل علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يكن يعلم، وكل واحد علمه الله في اتجاهه، في اتجاهه. تنظر إلى علوم الشريعة، علمه الله بالقلم، هذا في علم التفسير، هذا في علم الحديث، هذا في علم الأصول، هذا في علم الفقه، هذا في علم المصطلح، هذا في علم الفرائض، هذا في علم النحو، إلى غير ذلك. كلهم وغيرهم تعلموا بالقلم ويعلمون بالقلم. الطفل يبدأ في أول دراسته والقلم في يده، من ذلك الوقت إلى أن يموت والقلم في يده. دخل القلم في يده لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، يظل يكتب بذلك القلم. نعم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي الآيات التي قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد التوسع في معرفة بدء الوحي فليرجع إلى ما ورد في ذلك في صحيح البخاري ومسلم وغيره، وليرجع إلى شروح الأحاديث في فتح الباري وشرح صحيح مسلم لعدة من الشراح، وهكذا البخاري لعدة من الشراح وغيرها. من أراد التوسع في ذلك فليرجع إليه. ثم قال الله عز وجل في بقية السورة، ووقت نزولها متأخر، ليس في وقت واحد، يعني أول السورة في بدء البعثة، لكن بقية السورة في أوقات أخرى مما قبل الهجرة، مما هو قبل الهجرة. فالسورة مكية. قال الله جل وعلا كلا، أي حقا. كلا هنا معناها حقا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول عادة الإنسان أنه يطغى إذا كثر ماله، وهذا الأصل في الإنسان. ولهذا كما ذكرنا أن آل في هذا السياق يأتي بدلها كل، كلا إن كل إنسان يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى. الله عز وجل هو الرزاق، وهو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالله عز وجل أعطى وفضله واسع، فأعطى أناسا عطاء كثيرا، وأعطى أناسا عطاء متوسطا أو قليلا على مختلف المراحل. أعطى الله عز وجل الناس من فضله وكرمه ما شاء أن يعطي سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم الإنسان أن هذا المال إن استخدمه في خير نفعه، وإن استخدمه في شر أضر به. فيحصل أن من الناس من إذا رأى ماله كثيرا طغى، أي على الناس، واحتقرهم وازدراهم وظلمهم، وربما وصل إلى سفك الدماء أو انتهاك الأعراض أو الضرب أو غير ذلك، وبسبب كثرة ماله صار له مكانة في المجتمع ما يستطيع الإنسان الفقير المسكين أن يأخذ حقه ويقتص. فذاك الغني أخذه الفخر، حيث يرى أن ماله كثير وأنه يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع أن يعاتبه أو أن يأخذ حقه منه، فزاد طغيانه والعياذ بالله. وربما طغى حتى عارض الأنبياء، فالأثرياء هم حجر العثرة أمام الأنبياء جميعا. قال الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. نعم، المترفون هم الذين وقفوا أمام الأنبياء وعارضوا أنبياء الله، ما وفقوا. كم من أناس أعطاهم الله أموالا ووفقوا، ففي الصحابة من الأثرياء عدد ليس بقليل، كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم، وفي العلماء أيضا كالليث بن سعد وغيره، عبد الرحمن عبد الله بن المبارك كأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك، كانوا أثرياء ثراء عجيبا. الإمام مالك يرسل إلى الليث بن سعد طبقا فيه حناء، فيضع الحناء عنده ثم يملأه ذهبا ويرده له. أعطاهم الله مالا كثيرا واسعا ما أطغاهم. عثمان بن عفان يجهز غزوة تبوك، جيش العسرة يجهزها بكاملها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اشترى رضي الله عنه بئرا وما حولها وأوقفها لله عز وجل، لا تزال إلى الآن ماؤها يجري، بركة من الله عز وجل. فهؤلاء الأثرياء طغوا فكانوا سدا منيعا أمام الأنبياء، هم المعارضون وهم السبب في هلاك قومهم. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرهم بالطاعة فعصوا، أرسل إليهم رسولا فكذبوه فاستوجبوا العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني أمما كثيرة أهلكهم، أمرهم ففسقوا فأهلكهم، أي من هذا القبيل. ويقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعمة الله التي أنعمها عليهم صارت نقمة عليهم وعلى قومهم، فتسببوا في هلاك قومهم. وقال تعالى: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، لهذا معشر المسلمين ينبغي لمن أعطاه الله مالا قليلا أو كثيرا أن يحمد الله وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. ولا يخفى عليكم قصة أصحاب الجنة، صاحب الجنتين التي في سورة الكهف، الذي افتخر بها ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، شك في قدرة الله. الله أعلم كم كان مقدار الجنة الواحدة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يعني لو قدر أنني سأرجع إلى الله لأجدن خيرا منها منقلبا، قال: سأجد خيرا منها. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك، هذا إرشاد للأغنياء، ولولا إذ دخلت جنتك، واحد عنده جنة، واحد عنده تجارة، واحد عنده قصور، واحد عنده سيارات وقاطرات، واحد عنده سفن، إذا دخلت في ملكك تذكر هذه الآية، وإذا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخره. علماء بني إسرائيل نصحوا قارون بخمس نصائح ومواعظ. نعم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح الخزائن، ما هو المال، افتح الخزانة وادخل. نعم، ما كان عندهم خزائن من هذه المربعات، ربما تكون الخزانة غرفة. مفاتيح الخزائن لو جمعت ثم يأتي مجموعة من الرجال الأشداء يحملون المفاتيح تميل بهم لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه، أي علماء قومه، لا تفرح، هذه الأولى، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه الثانية، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه الثالثة، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه الرابعة، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لاحظ كيف أنهم علموا أن هذا الرجل إن لم يبلغ هذه، إن لم يقبل هذه النصائح فسيفسد في الأرض، ففسد وأضر بماله فخسفنا به وبداره الأرض، ذهب وذهب ماله، وانتهى قارون وملكه وزال كل ما في يديه. لهذا انظر إلى الضعفاء والمساكين من حولك، أنفق ينفق عليك، ارحم الناس، تواضع للناس، انظر إلى أي ملك أمامك، إما أن يزول هو وصاحبه في آن واحد كقارون، وإما أن يزول المال وصاحبه. سمعنا قوله تعالى إن إلى ربك الرجعى، ومعلوم أن هذا الطاغي إذا رجع إلى الله سيرجع إلى عذاب الله. واستمع إلى الدليل الذي نص على ذلك. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ملوك وأغنياء، ملوك وأغنياء عندهم سلطان، قل السلطان، صغر السلطان أم كبر، على أي المراحل، فما نفعه سلطانه ولا ماله. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. تعال وانظر إلى صاحب الأنف الشامخ الذي يمشي في الشارع وكأنه يمشي فوق السحاب، وطاغي على هذا ولا يبالي بهذا ولا بصغير ولا بكبير. قال الله: خذوه فغلوه، أي اربطوا يده إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه، أي اقلبوه ظهرا لبطن، يصطلي في نار جهنم، ينقلب فيها ظهرا لبطن. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال العلماء: تدخل من فمه وتخرج من دبره. هذا عز، هذا غني، هذا ملك، أين ذهب الطغيان؟ أين ذهب العز والفخر؟ أين ذهب؟ انتهى كل شيء، وأصبح بهذه الحالة المزرية السيئة، وهو في هذه السلسلة التي دخلت من فمه وخرجت من دبره، نعوذ بالله. نعم، ولهذا قال الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يا من كنت تدعي العز والكرامة، الآن ذق. يخطئ على الناس في الدنيا ولا يعتذر، ويتجبر عليهم ولا يبالي. يا رجل إن إلى ربك الرجعى، هون على نفسك، أنت مسكين، أنت مسكين، لو سلط الله عليك ذرة تدخل في أنفك لقلبت عليك الدنيا رأسا على عقب. لو شاء الله أن يسلط عليك ما شاء من أوامر الأرض، لو شاء الله أن يسلط عليك أكرمكم الله كلبا من كلاب الشوارع، ما استطاع أحد أن ينقذك، أنت مسكين. لهذا هددهم الله إن إلى ربك الرجعى. ثم قال الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه حصلت مع أبي جهل والنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل قال له ممنوع تصلي جنب الكعبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال له ألم أنهك؟ أنا نهيتك منعتك. ثم هدده إن رآه أن يطأ برجله على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي، فجاء أبو جهل وأصحابه ينظرون، حتى إذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يدفع بيديه إلى الأمام ويرجع إلى الوراء، ينكص على عقبيه. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال والله إن بيني وبينه لهولا وأجن لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. نعم، فهذا أراد أن ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان، أي هذا العبد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ما هو الغلط الذي عنده؟ دعا إلى الهدى وأمر بالتقوى، ما عنده خطأ يستحق أن يعاقب عليه وأنت تهدده هذا التهديد؟ أرأيت إن كان هذا المهدد، هذا المهدد، أرأيت إن كذب وتولى؟ كذب هذا النبي الذي يدعو إلى الهدى ويأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يخاف الله؟ نعم، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية مقدمة الرأس، يقول سنأخذه بناصيته، ثم وصف الله ناصيته فقال ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة. والناس يعلمون من المقصود، فهو سيد قريش، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ولا يبالي به، ناصية كاذبة خاطئة، وهو عنده نادي، يعني جماعة من الناس يفتخر بهم في منتداه ومجلسه. نعم، قال الله فليدعو ناديه، سندع الزبانية، ثم قال للنبي كلا لا تطعه، فتترك السجود وتترك الصلاة، واسجد واقترب، شاء أم أبى، ولا تبالي به. هذه الآيات كما سمعتم فيما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي جهل، لكنها عامة أيضا، فلنرجع إليها. شخص متجبر على ابنه يمنعه من الصلاة، شخص متجبر على ابنته يمنعها من الصلاة، أو يمنع زوجته من الصلاة، أو يحذر أصدقاءه من الصلاة، نقول له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يدخل. شخص عنده دكان يريد ابنه يفتح الدكان في وقت الصلاة، ربما يلزمه بفتح الدكان حتى في وقت صلاة الجمعة، نقول له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بك شبه من أبي جهل، أعد نظرا في نفسك، لا تعمل أعمال الكافرين، قد يكون يفعلها جهلا وحبا للدنيا أو كذا، يقول سيصلي فيما بعد، لكن المنع من الصلاة لا يليق بمسلم، فهذا نهى عن الصلاة. ونقول له ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك، اتق الله في نفسك. ذات مرة سألني شخص عن فتاة في بلده في إحدى الدول البعيدة، أسرتها لا يصلون ويمنعونها من الصلاة، لا تجد هذه الفتاة مكانا تصلي فيه إلا الحمام، من شدة الخوف والعياذ بالله. هكذا طغاة، هذا هو الطغيان، يمنعونها من الصلاة، هي خير من في البيت، خير من أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها، فهذا الذي يمنع عن طاعة الله سواء السجود أو غيره. ربما بعض الناس يمنع ابنته من الحجاب ويأمرها بالتبرج ويأمرها أن تقابل أبناء أعمامها وأخوالها، يأمرها أن تقابلهم وأن تصافحهم، وأزواج أخواتها أو إخوان زوجها يلزمونها أن تقابلهم. هؤلاء أمروا بمعصية الله، أمروا بمعصية الله. نقول لهم: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله عز وجل يراك، الله عز وجل يراك، فلا تأمر بمعصية الله، لا تأمر بمعصية الله، راقب الله واعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، وسيحاكمك هؤلاء، والحق لهم، والحق لهم، والله سيعاقبه ويكافئهم أجورا عظيما على صبرهم. ونقول لمن أمره أبوه بترك الصلاة، ونقول لمن أمرها أبوها بترك الصلاة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أسفا والله، رجل مسلم أغواه الشيطان، نخاطبه بما خاطب الله أبا جهل، وتتنزل الآية عليه: أسفا، أنت أيها الأب أعن أولادك على طاعة الله، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول لمن أمر بمعصية من أبيه أو أمه أو إخوانه الكبار، نقول: لا تطع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول: إنما الطاعة في المعروف. تطيعه في شيء معقول معروف، تطيعه، أطع أباك ولو تغسل قدميه، هذا أبوك أطعه، اذهب وأت له بما يحتاج ولو من مكان بعيد، ولو تعبت، ولو مشيت على قدميك مسافات طويلة، ولو حملت على كاهلك الشيء الثقيل أطعه. إلا في هذا فلا، أنك ترتكب المعصية طاعة لأبيك أو طاعة لأمك، هذا لا يصح. رجل متزوج امرأة صالحة، أبوه لا يريد امرأة محجبة، لا يريد امرأة مصلية، طلقها. لا تطعه، لا تطعه. لو أن الرجل صالح وعاقل وقال: هذه الفتاة ما تآلفنا معها، ما استطعنا نعيش معها، طلقها وأزوج غيرها، يجب عليه أن يطيع أباه. أما أنه يريد فتاة متبرجة أو تاركة للصلاة فلا التفات إلى ذلك، لا تطعه. واصبر على زوجتك هذه، لأنه ما البديل؟ البديل ليس صالحة، إنما يريد البديل امرأة غير صالحة. وهكذا يأمرك أبوك أن تحلق لحيتك، أو يأمرك أن تسبل ثوبك، أو يأمرك أن تلبس البنطلون، أو يأمرك أن تدخل التلفاز إلى بيتك، أو يأمرك أن تستمع الغناء، أو يأمرك أن تأخذ المال إلى البنك لتودعه، أو نحو ذلك، لا تطعه، لا تطعه. إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه، أمرك بطاعة، أمرك بمباح، أطعه في ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم، بقي وقت بسيط نقرأ بعض الأسئلة حفظكم الله. يقول: بعض الناس بلغ به الوسواس أنه لا يتمكن من قراءة الفاتحة حتى يركع الإمام، ما حكم صلاته؟ لا بد من قراءة الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني أنه يحصل له مجاهدة لنفسه في قراءة الفاتحة، يتدرب على سرعة القراءة خارج الصلاة، يتدرب ولو أسبوعا أو أسبوعين، كل يوم يقرأ الفاتحة 10 أو 20 مرة بسرعة، نعم يقرأها سريعا. بعضهم يتشكك: هل أنا قلت اهدنا الصراط، الحرف خرج مخرجه أم لا؟ يعيده 2 أو 3، لا، ما هكذا، بارك الله فيك. فحاول أن تجلس بانفرادك والمصحف أمامك، حاول أن تقرأ الفاتحة بنفسين، أولا حاول آية آية سريعا، ثم حاول أن تقرأها بنفسين، حاول أن تقرأها بنفس واحد، حاول، جاهد نفسك، حتى تتدرب على سرعة القراءة فيها. نعم، أعرف شخصا كان لا يستطيع أن يكمل الفاتحة قطعا، وهو يجودها يركع الإمام وهو عنده دين الصراط المستقيم أو حولها ما يستطيع يكملها. هذا من وساوس الشيطان، هذا من وساوس الشيطان. أقول له يا أخي ما الدليل على هذا الذي أنت عليه؟ قال الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. قلت ليش لما ترتل القرآن ترتيلا؟ الآن أنت تقول ورتل القرآن ترتيلا، هذه آية، لما لم ترتلها؟ أنا أقول لك ما الدليل؟ قل الله عز وجل يقول ورتل القرآن. طيب رتلها، لكن الآن عندما سألتك قلت لي الله يقول ورتل القرآن ترتيلا، إذن اقرأ الفاتحة هكذا مثل ما قرأتها الآن. نعم، فهكذا بارك الله فيكم، لا بد أن يدرب نفسه على السرعة في قراءة الفاتحة. قال هل يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان الصحابة يتبركون به، بعرقه، ببصاقه، بشعره، بثوبه، هذا حصل كثيرا. لكن نحن الآن ما عندنا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبرك بها، انتهى. نعم، فلو قال إنسان أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا توسل آخر ولا يجوز. لكن التبرك ما عندنا شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نحن طلبة علم لا نتقن العربية وليست لغتنا التي نتكلم بها، مع أننا ندرس النحو والصرف، فهل يمكن من كان هذا حاله أن يكون عالما من علماء المسلمين؟ نرجو بارك الله فيك. الشيخ محمد أمان الجامي عالم من العلماء وهو هندي، وظلت اللكنة في لسانه إلى أن مات، بقي شيء. الشيخ وصي الله عباسي إلى الآن يدرس في الحرم المكي وهو باكستاني، ولا يزال في لسانه لكنة إلى الآن، ولكنه يلقي المحاضرات بأسلوب جيد. لكن أقول لو يستطاع الإتيان بطالب علم عربي يعلمكم النطق بالعربية. نعم، والحمد لله أنا أسمع الإخوة الذين يصلون بنا قراءة جيدة، فالحروف التي داخل الصلاة هي الحروف التي خارج الصلاة. نعم، فأنت تقول إياك نعبد، خارج الصلاة تقول نعبد، خليها همزة. ليش؟ العين اللي داخل الصلاة هي العين اللي خارج الصلاة. نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تقرأها في الصلاة هكذا، خارج الصلاة تقول يا أحمد. ليش؟ أحمد داخل الصلاة وأحمد خارج الصلاة. نعم، فلهذا يحتاج فقط شيء من الانتباه. كان أحد الإخوة من طلبة العلم أعجمي، سمعوه يقول ظنوا أنه يتقيأ، ما لقى، قال أتدرب على العين، أتدرب على العين. فهكذا بارك الله فيكم، لابد أن يعني يجاهد طالب العلم نفسه، وهي حروف ليست كثيرة، بعض الحروف ليست موجودة في اللغات الأعجمية مثل الحاء ومثل الضاد والعين والطاء أيضا والضاء والضاد، الضاد ذكرناه، الصاد أيضا. فهذه الحروف لا بد أن تتدرب عليها، لا بد أن تتدرب عليها، وسيسهلها الله عز وجل عليك. وحاولوا أن تعلمون أولادكم اللغة العربية، ولو يكون الكلام في داخل البيوت باللغة العربية. بعض الناس الذين لغاتهم إنجليزية، ما أدري، هنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يقول مهامد. لا يا أخي، تقول أشهد أن مهامد رسول الله، لا غلط، هذا غلط. وعربي الأصل، ومع ذلك أصبح أولاده يقولون هذا، لأنه يحاول أن ينطقهم اللغة الإنجليزية حتى تصير سلسة في ألسنتهم، في ألسنتهم فضاعت عليهم اللغة العربية. فاجتهدوا في تعلم اللغة العربية بقدر ما تستطيعون. يقول ما حكم أن يقرأ سورة الفاتحة وهو جالس ويقرأ تشهد في القيام ناسيا؟ هذه قد تحصل نادرا، نادرا، أحيانا كل واحد في الصلاة وهو واقف ما يدري الله ويقول إنك حميد مجيد. الله أكبر
وكبر ما هبت عليه. لا بد بارك الله فيكم أن يعيد الركعة، لا بد أن يعيد الركعة. نعم، فإذا ذكر وهو لا يزال في مكانه مثلا كاد أن يركع فشعر أنه يقرأ التحيات يوقف ويرجع يقرأ الفاتحة ولا يلزمه شيء. نعم، وهكذا إذا كان في التشهد وذكر أنه يقرأ الفاتحة ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله نعم، إذا ذكر قبل أن يسلم ولو قد سلم يعيد ويسجد للسهو لأنه قد سلم فيعيد القراءة. وهكذا في أي ركن. ما حكم نية قطع الصلاة عمدا؟ ما أدري قطع الصلاة يعني أنه في أثناء الصلاة ونوى إبطالها يلزمه الإعادة من البداية، أما من نوى أن يترك الصلاة بالكلية فهو كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول هل ثبت أن قبر نبي الله هود عليه السلام في حضرموت في اليمن؟ كلا، هو الله أعلم، غالب الظن أنه مات هناك، لكن هل هذا القبر الموجود هو قبر نبي الله هود؟ لا يمكن. أنا وصلت إلى هناك ولو طولنا عليكم خلونا نذكر لكم الحكاية باختصار. قوم عاد الواحد طوله 60 ذراعا، يعني يكون الواحد 30 مترا، الواحد طوله 30 مترا. طيب بارك الله فيكم، القبر طوله ليس 30 مترا، أقل. الإنسان عرضه قريب من الثلث من طوله، يعني هذا من الكتف إلى الكتف ذراع، واضح؟ ساقك ذراع وفخذك ذراع ومن هذا المكان بطنك وصدرك ذراع، إذن أنت 3 أذرع باستثناء الرأس، أنت 3 أذرع بذراع نفسك باستثناء الرأس، إذن طوله 30 مترا، يحتاج يكون القبر عرضه أقل شيء 7 أمتار. عادة القبر يكون مثل الإنسان مرتين، إذن لابد يكون قبره قدر 14 مترا في العرض و30 في الطول. هذا القبر لا يصل إلى 5 أمتار في العرض، يعني نبي الله هود كان مثل النخلة كذا يابس ولا شيء هكذا. نعم، المهم ووصلنا إلى مكان فيه موضع قدمين بحجم أقدامنا، في حجر منحوت فيها موضع قدمين، قالوا هذه موضع قدم نبي الله هود. يا جماعة هذا نراه في الكاريكاتير، واحد كبير ورجله صغيرتين، يعني نبي الله هود هذا حجم رجليه؟ معقولة؟ هذا لا يمكن يكون هذا حجم رجليه. نعم، أيضا وجدنا جبلا، إيش الجبل هذا؟ جبل مثل البيت. قالوا هذه الناقة مسخت إلى جبل، قلنا هونوا عليه، الناقة لصالح ما هي الهود، الناقة لصالح، ومكانها ما بين المدينة وتبوك ليست هنا، فوجدوا لهم من يضحكون عليه. هذه شغلة صوفية حضرموت، ضحكوا لهم على الناس. وجدنا قبة على 4 أعمدة، ارتفاعها فوق رأس الإنسان يمكن بمتر، معلق فيها خيوط، إيش الخيوط هذه؟ قالوا من جاء يبعد خيطا من ثوبه رجل أو امرأة ويبلله ويرمي، إذا التصق تكرم، إذا التصق نال الكرامة. وبعد إيش حصل؟ هكذا فقط. ورأينا قرية كبيرة جدا لا تسكن إلا 3 أيام في السنة فقط، أيام الزيارة، هذا الذي حاصل عندهم. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.